إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، لا زال في الجزء الثاني الذي هو في أسباب الفساد العامة في البيوع، حيث ذكر في ذلك 6 أبواب، وهذا هو الباب الأخير فيها. قال: الباب 6 في النهي من قبل وقت العبادات، يعني في النهي عن البيع من قبل يعني من جهة وقت العبادات، أي أنه نهي عن البيع لأجل العبادة. قال: وذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقط، فالنص إنما جاء في الجمعة في وقت وجوب المشي إليها، وهو عند سماع النداء المتعلق بالخطيب، هكذا نسميه النداء المتعلق بالخطيب، يعني النداء الذي يكون بين يدي الخطيب عندما يكون على المنبر. فهذا هو النداء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، نقول وفي عهد عثمان أيضا، فإن عثمان رضي الله عنه زاد النداء الأول وكان على الزوراء في السوق من أجل تنبيه الناس إلى دخول الوقت. وأما النداء الذي كان بين يديه فكان عندما يدخل وقت الجمعة. فإذا هكذا نقول النداء المتعلق بالخطيب عندما يكون على المنبر، ولا نعلقه عندما تزول الشمس، لأن الصحيح أن للجمعة وقتين، أن للجمعة وقتين، وقت عندما تزول الشمس ووقت يكون قبل الزوال، بحيث أن الخطبة تنتهي عند الزوال أو بعد الزوال، فلا تقع الصلاة إلا بعد الزوال. والخلاف في وقت الجمعة معروف، قول الجمهور أنه يكون بعد الزوال، فلا تبدأ الخطبة إلا يعني بعد الزوال، وقول أنه يكون يعني قبل ذلك، وقد دلت الأدلة على هذا وهذا، ولكن الصلاة لا تكون إلا بعد الزوال. المهم يقول: وذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقط، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة، يعني لصلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فالنداء إنما هو لليش؟ إنما هو للصلاة، وإن كان يكون هناك فاصل بين النداء وبين الصلاة وهو الخطبة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ما قال سبحانه فاسعوا إليها، وإنما قال فاسعوا إلى ذكر الله، فعلم أن هذا الذكر هو غير الصلاة على الأصل، أنه يحمل كل لفظ على الأصل، أن اللفظ يحمل على ما لا يحمل عليه اللفظ الآخر، وإلا فالصلاة ذكر لله عز وجل. فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى الخطبة، فهذا من الأدلة الدالة على أن سماع الخطبة واجب. فاسعوا إلى ذكر الله يعني الذي تكون بعده الصلاة، فأمر سبحانه بالسعي، قال وذروا البيع، أي اتركوه، وذروا البيع، هذا الأمر ذروا حمله الجمهور على يعني أو حمل الجمهور البيع هنا على التحريم، يعني يحرم البيع، ذروا البيع يدل على التحريم، والحنفية حملوه على الكراهة التحريمية، والكراهة التحريمية عند الأحناف هي الحرام عند الجمهور، وإن كانوا يختلفون في نوع الدليل، فأحيانا يستفيدون من الدليل التحريم، وأحيانا يستفيدون منه الكراهة ليش؟ التحريمية. وعند التأمل يعني لا نجد فرقا بين الحرام عند الجمهور والمكروه تحريما عند الأحناف. قال وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسب، أعني منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال، هذا الذي فيه التعقب، قوله الذي يكون بعد الزوال هذا فيه نفي للقول الآخر في وقت الإيش؟ في وقت الجمعة، فلو علقه بما علقه بعده وهو والإمام على المنبر لكان أولى، فنقول عند الأذان الذي يكون والإمام على المنبر، هذا يعني يشمل الوقتين للجمعة. قال واختلفوا في حكمه إذا وقع، هذا الذي يسمى بالحكم ليش يا شريف؟ الوضعي. فهذه المسألة فيها الحكمان التكليفي والحكم الوضعي، أما التكليف فهو محر، الحكم التكليفي الحرام والواجب والمستحب والمكروه والمباح، وأما الحكم الوضعي فهو الحكم عليه بالصحة أو الفساد. قال واختلفوا في حكمه إذا وقع، هل يفسخ أو لا يفسخ، يعني هل يكون صحيحا أو يكون باطلا. فإن فسخ فعلى من يفسخ، على من يفسخ، على البائع وعلى المشتري، المهم أنه يفسخ. وهل يلحق سائر العقود يعني غير البيوع كالنكاح مثلا أو الإجارة أو نحو ذلك، وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع أم لا يلحق؟ فمن نظر إلى أن معنى النهي واحد وهو الشغل عن ذكر الله والشغل عن الصلاة، فألحق غير العقود، غير عقود البيوع بالبيوع. ومن قال العقود الأخرى يعني نادرة الوقوع في هذا الوقت، فقال علق الحكم بالإيش؟ بالغالب، علق الحكم بالغالب. قول أول، فالمشهور عن مالك والإمام أحمد أيضا أنه يفسخ، وقد قيل هذا القول الثاني لا يفسخ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، فهذان قولان، قول مالك وأحمد أنه يفسخ يعني لا يصح، فهو محرم ولا يصح، والقول الثاني محرم ويصح. قال: وسبب الخلاف كما قلنا غير ما مرة، هل النهي الوارد لسبب من خارج؟ الآن هذا النهي إنما هو لأجل ليش؟ لأجل وقت الجمعة. النهي غير موجه يعني لأصل البيع، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل وقت الجمعة. فهذا نهي لسبب من خارج. عرفنا أن النهي إذا كان لسبب من داخل يتعلق بالركن والشرط فإن النهي يقتضي الفساد، وإنما الاختلاف في ماذا؟ إذا كان النهي لسبب من خارج هل يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه؟ تقول عند الشاطبي رحمه الله في الموافقات يعني تبيين لهذا السبب الذي يكون من خارج، فذكر في المجلد الثاني صفحة 36 قال: وأقرب الحقائق إليه الصفة مع الموصوف، يعني أقرب الحقائق لهذه المسألة الصفة مع الموصوف. قال: فكما أن الصفة لا يلزم من بطلانها بطلان الموصوف بها، كذلك ما نحن فيه. يعني مثلا إنسان لابس غطرة فهو متصف بأنه يلبس الغطرة، طيب إذا شال الغطرة هل الموصوف يذهب؟ ما يذهب. فكما أن الصفة لا يلزم من بطلانها بطلان الموصوف بها، كذلك ما نحن فيه. قال: اللهم، وهذا هو سبب الخلاف، اللهم أن تكون الصفة ذاتية، يعني صارت الصفة هذه إيش؟ مع أنها صفة، صفة للموصوف يعني هي من خارج، لكنها أحيانا تكون إيش؟ تكون ذاتية، بحيث صارت جزءا من ماهية الموصوف، فهي إذ ذاك ركن من أركان الماهية وقاعدة من قواعد ذلك الأصل، وينخرم الأصل بانخرام قاعدة من قواعده. قال: كما نقول في الركوع والسجود ونحوهما في الصلاة، فإن الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء منها بالنسبة إلى القادر عليها. يعني ما نقول مثلا من صفات الصلاة الركوع، وإذا يعني زالت الصفة يزول ليش؟ لم يزل الموصوف، لأن هنا الصفة إيش؟ صفة ذاتية، الركوع والسجود. ولذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالركوع والسجود هو أصل الصلاة، حتى إن يعني الفاتحة يعني تسقط عن المسبوق الذي لم يدركها، وأما الركوع والسجود فهذه صفات إيش؟ صفات ذاتية. قال: هذا لا نظر فيه، يعني الصفة الذاتية لا نظر فيها. قال: والوصف الذي شأنه هذا ليس من المحسنات ولا من الحاجيات، بل هو من الضروريات. التقسيم المعروف عند الشاطبي يقول: الركوع والسجود والصفات الذاتية هي إيش؟ ضروريات، ليست من الحاجيات ولا من التحسينات. قال: لا يقال إن من أوصاف الصلاة مثلا الكمالية ألا تكون في دار مغصوبة. هذه الآن مسألة، الآن الغصب، الآن هل الغصب يرتقي إلى أن يكون من الصفات الذاتية فتبطل الصلاة إذا كانت في الأرض المغصوبة، أو أنه لا يرتقي؟ فالذي رأى أن الغصب ارتقى إلى أن صار صفة ذاتية داخل في ماهية الصلاة عندما يصلي في الأرض المغصوبة، قال الصلاة إيش؟ الصلاة باطلة. والذي رأى أنها من باب الصفات التي إذا زالت لا يزول الموصوف، فقال الصلاة إيش؟ الصلاة صحيحة. فمن أجل اختلافهم في هذا يعني يختلفون في مثل هذه المسائل. إذا كان النهي من خارج أحيانا يقتضي فساد المنهي وأحيانا إيش؟ وأحيانا لا يقتضي، وأحيانا لا يقتضي. قال وأما على من يفسخ، طبعا أنت الآن قلت أنت أصلت وبعدين مسألة هذه شو؟ نعم الله المستعان. طبعا الأصل أنه إذا مات بالنسبة للأمر من خارج، إذا ما تبين لك شيء أنه يعني يبطل، فالأصل أنه إيش؟ الأصل أنه لا يبطل. نعم، فلا بد هذا الأمر أو السبب من خارج، لا بد أن يكون هناك دليل أنه إيش؟ أنه صار من الصفات الذاتية بحيث أنه إيش؟ أنه يبطل. إذا ما تبين لك فالأصل أنه منهي عنه ولا يقتضي ليش؟ ولا يقتضي الفساد. قال وأما على من يفسخ، قول والف عند مالك على من تجب عليه الجمعة. طبعا نحن قلنا البيع والمشتري هذا خطأ، هذا بينه الآن. فعند مالك على من تجب عليه الجمعة، يعني الذي يجب عليه الجمعة هذا هو الذي يعني يفسخ بيعه عند النداء، لا على من لا تجب عليه. فمثلا إذا كانت امرأتان تتبايعان فيعني لا يبطل ليش؟ لا يبطل البيع، بل لا يحرم، لأنهما يعني غير مخاطبتين بالنداء. قول الثاني وأما أهل الظاهر فتقتضي أصولهم أن يفسخ على كل بائع، أن يفسخ على كل إيش؟ على كل بائع، من تجب عليه ومن لا تجب إيش؟ ومن لا تجب عليه. نعم، طيب أين هذا فسعوا؟ هذا معناه أنهم الكل مأمور بليش؟ بالسعي. نعم، قال وأما سائر العقود يعني غير البيوع، والقول أول فيحتمل أن تلحق بالبيوع تقول عليه الجمهور، فالجمهور يلحقون غير البيوع بالبيوع. قالوا لأن العلة واحدة وهي الاشتغال، وأما الحنابلة فخصوه بالبيع، الحنابلة خصوه، خصوا النهي بليش؟ بالبيع. قالوا لأن غيره يعني من العقوق لا يساويه في الشغل، لماذا؟ لقلة وجوده، لقلة وجوده. ما أحد يقول عند النداء تعال نعقد النكاح، بل عقد النكاح يكون يعني في أوقات ليش؟ في أوقات الفراغ في الغالب، وإنما الذي يعني يقع في هذا الوقت هو ليش؟ هو البيع. قالوا أي الجمهور لأن فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعي إلى الجمعة. الثاني ويحتمل أن لا يلحق به لأنها تقع في هذا الوقت يعني العقود غير البيوع نادرا بخلاف البيوع. طيب، قال وأما سائر الصلوات، يعني هل كذلك هذا الحكم بالنسبة لغير الجمعة من الصلوات كصلاة الظهر أو العصر أو نحو ذلك؟ نعم، قال فيمكن أن تلحق بالجمعة لكن على جهة ليش؟ على جهة الندب. فما يقال مثلا في هذه الحالة يحرم البيع، وإنما نقول إيش؟ يكره البيع، لأن السعي للصلاة في أول وقتها طبعا إيش؟ مستحب. طبعا هذا على قول الجمهور أن صلاة الجماعة إيش؟ ليست واجبة. قالوا على جهة الندب لمرتقب الوقت، مرتقب الوقت أي أن هناك فسحة في الوقت، هذا على جهة الندب. فإذا فات يعني بقي من الوقت ما يتسع لأداء الصلاة فقط، فهذا يحرم عليه ليش؟ يحرم عليه ما يشغله عن أداء الصلاة لأنه سيخرج وقتها. قال فإذا فات فعلى جهة الحظر. قال وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمي ولذلك مدح الله تارك البيوع لمكان الصلاة. نعم، فتأملوا في صلاة الجمعة، قال سبحانه: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما في غير الجمعة فرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم، قال: ولذلك مدح الله تارك البيوع لمكان الصلاة فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: وإذا قد أثبتت أسباب الفساد العامة للبيوع فلنصر إلى ذكر الأسباب والشروط المصححة المصححة له. قال: وهو القسم الإيش؟ الثاني الصحيح، وهو الجزء الثالث. الآن هو انتهى من الجزء الإيش؟ الأول والثاني. نعم، الجزء الأول كان في ماذا؟ كان في أنواع البيوع المطلقة، والجزء الثاني أسباب الفساد في البيوع. الآن يصير إلى الجزء الثالث وهو أسباب الصحة، أسباب الفساد وأسباب الإيش؟ الصحة. الأصل ماذا؟ ها؟ الأصل الصحة. ولذا سنجد أن أسباب الصحة سهلة، لأن الأصل يعني في المعاملات الحل. فإذا أهم شيء في البيوع هو أسباب الإيش؟ أسباب الفساد، تعرف حتى تجتنب. وأما أسباب الصحة فهي يعني سهلة، فمن عرف أسباب الفساد عرف أسباب الإيش؟ عرف أسباب الصحة. قال: وهو الجزء الثالث من النظر العام في البيوع. قال: الجزء الثالث أسباب الصحة في البيوع المطلقة. قال: والأسباب، نفس الشيء عندك القسم الثاني، حق أن يقول ليش الجزء الثالث. قال: والأسباب والشروط المصححة للبيع هي بالجملة ضد الأسباب المفسدة له. مثلا نحن عرفنا من أسباب الفساد الربا والغرر، إذا لم يكن فيها ربا لم يكن فيها غرر لم يكن فيها ضرر لم يكن فيها غبن، فإذا تكون صحيحة، فهو ضد الأسباب المصححة ضد الأسباب المفسدة. قال: وهي منحصرة في ثلاثة أجناس. يعني عند النظر في أسباب الصحة تنظر إلى يعني ثلاثة أجناس أو أركان. النظر الأول في العقد، العقد يعني إيش؟ يعني في صفة العقد. والثاني في المعقود عليه، المعقود عليه. والثالث في العاقدين، عقد ومعقود عليه وعاقدان. قال: ففي هذا القسم ثلاثة أبواب. الباب الأول في العقد، المراد بهذا الباب هو ألفاظ العقود، وإلا فكلامه ينبغي أن يكون أشمل من هذا. قوله في العقد، العقد عندنا ألفاظ العقد، وعندنا العقود الحلال والعقود الحرام، وأيضا عندنا الشروط في العقد، هذا كله يتعلق بالإيش؟ بالعقد. لكن هو ماذا أراد؟ أراد فقط ألفاظ العقد. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ثلاث قواعد تتعلق بالعقد، ثلاث قواعد تتعلق بالعقد، بالعقد عموما. القاعدة الأولى في ألفاظ العقود، القاعدة الأولى في ألفاظ العقود، هذه من صفحة 5 إلى صفحة 22 المجلد 29. فالقاعدة الأولى في إيش؟ في صيغة العقود، في ألفاظ العقود. هل هناك صيغة لا بد منها أم أن العرف في ذلك كاف؟ هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية في حلال العقود وحرامها، حلال العقود وحرامها، من صفحة 22 إلى صفحة 126. القاعدة الثالثة في الشروط على العقود، وهذه من صفحة 126 إلى ما بعدها. فالذي يهمنا من هذه القواعد الثلاثة القاعدة الأولى، وهي ماذا؟ صيغة الإيش؟ صيغة العقود. قال رحمه الله: والفقهاء فيها على ثلاثة أقوال. في صيغ العقود الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغة، يعني لا بد من التزام صيغة معينة، أنها لا تصح إلا بالصيغة، وهو المعروف بالإجاب ليش؟ الإجاب والقبول. قال: وهذا ظاهر قول الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد. فإذن هذا إيش؟ ظاهر قول الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد. فإذن لا بد من الإيش؟ لا بد من الصيغة عند الإمكان. طيب، وعند عدم الإمكان يقيمون الإشارة مقام الإيش؟ العبارة عند الحاجة. لكن الأصل عندهم هو اللفظ، لا بد من التلفظ. لماذا؟ قالوا: لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن إيش؟ عن تراض، والتراضي لا يعلم إلا بالإيش؟ إلا باللفظ. قالوا: والمعاني التي في النفس كالرضا لا تنضبط إلا بالإيش؟ إلا بالألفاظ. هذا القول الأول. القول الثاني أنها تصح بالأفعال، يعني العقود تصح بالأفعال في مقابل الألفاظ، أنها تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال، تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال، مثل البيع والشراء من المحلات. ما في حد بروح يجيب السلعة يقول بعني هذا، يقول بعتك، يقول قبلت، ما في هذا كله، وإنما يكثر هذا إيش؟ البيع والشراء بالإيش؟ بالأفعال. فقالوا: تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال. قالوا: لأنه لو لم تنعقد بالأفعال لفسدت أمور الناس، يعني يصبح هذا شيء إيش؟ يصبح هذا شيئا صعبا، وفيه نوع من المشقة والحرج. فإذن هم قالوا: تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالإيش؟ بالأفعال. قالوا: بخلاف يعني الأموال الجليلة، الصفقة إذا كانت إيش؟ صفقة كبيرة، هذه ما تنفع فيها الإيش؟ الأفعال. نعم، هذا القول قول من؟ هذا قول أبي حنيفة، وقول في مذهب أحمد، ووجه في مذهب الشافعي. القول الثالث أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، يعني ما في تفريق بين إذا كانت الصفقة كبيرة أو إذا كانت التعامل كثير، ما يفرقون هذا التفريق. هذا القول الثالث، تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. قالوا: وليس لذلك حد مستمر، لا في شرع ولا في لغة. هذا القول هو قول الغالب على أصول مالك، وظاهر مذهب الإمام أحمد. فإذن هذا قول مالك وظاهر مذهب الإمام أحمد. ولهذا يصح عندهم إيش؟ بيع المعاطاة إيش؟ مطلقة. نقول مطلقة، ما نفرق كما في القول إيش؟ الثاني، بينما يكثر التعامل فيه بالمعاطاة وبين الصفقات الجليلة والأموال الجليلة، فيصح عندهم بيع المعاطاة مطلقة. المهم ما يدل على مقصودها من قول أو فعل. قالوا فكل ما عداه الناس بيعا فهو بيع. نعم. بعد أن ذكر شيخ الإسلام هذا قال وهذه القاعدة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة وهي التي تعرفها القلوب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال، ثم ذكر الشيخ يعني أدلة من كتاب الله عز وجل على العقود، النكاح فانكحوا وحل الله البيع والرضاع والقرض والصدقة والعتق والطلاق، ثم ذكر يعني ترجيح هذا القول، ترجيح القول الثالث، قال وترجيح الدلالة عليه من وجوه. فمثلا أحد هذه الوجوه قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولم يحد حد لليش للتراض، المهم أنه يحصل ليش التراض سواء كان بالقول أو بليش أو بالفعل. نعم. الوجه الثاني أن هذه الأسماء، الأسماء يعني البيع والنكاح وغيره، جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقا بها أحكام شرعية، تعليق الأحكام بليش بالأسماء. قال وكل اسم فلا بد له من حد، كل اسم لا بد له من إيش؟ من حد. فمنه ما يعلم حده باللغة، قال كالشمس والقمر والبر والبحر، هذه يعلم حدها بالإيش؟ لغة. قال ومنه ما يعلم حده بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق والصلاة والزكاة، فهذه يعلم حدها بالإيش؟ بالشرع. قال وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس. إذا لم يكن له حد الاسم، الأحكام تعلق بالإيش؟ بالأسماء، والأسماء لا بد لها من إيش؟ من حد، إما في اللغة وإما في الشرع. إذا لم يكن له حد لا في اللغة ولا في الشرع فحده يكون بالإيش؟ بالعرف. قال الوجه الثالث أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان، تصرفات العباد نوعان، عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، ولذا قال العبادات إيش؟ توقيفية. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيها عدم الحظر. قال ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحذر منها إلا ما حرمه. قال وأما السنة والإجماع فمن تتبع، بعد أن ذكر أدلة الكتاب والوجوه منها، قال وأما السنة والإجماع فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين، والآثار في ذلك كثيرة. نأخذ مثالا، قال فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته، ولم يأمر أحدا أن يقول وقفت هذا المسجد، وإنما كان العرف ماذا؟ أنه إذا بنى وفتح إيش؟ وفتح أبوابه للناس فقد إيش؟ وقفه، حصل الوقف. فالوقف لا يحتاج صيغة خاصة، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم، وتأمل في هذا شيخ الإسلام كلامه كله فوائد، يقول بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى، شوف من بنى، فعلق الحكم بالإيش؟ بالبناء. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فعلق الحكم بنفس بنائه لا بقوله وقفت هذا المسجد. نعم. وهكذا ذكر الشيخ رحمه الله يعني أدلة كثيرة على ترجيح هذا القول. فهذا كله فيما يتعلق بالباب الأول في العقد. قال والعقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية، مثل أن يقول البائع قد بعت منك يعني لك، ويقول المشتري قد اشتريت منك، حمك الله. وإذا قال له بعني سلعتك بكذا وكذا، يعني يستفهم بعني سلعتك بكذا وكذا، كأنه يقول أتبيعني بكذا وكذا، فقال قد بعتها، فعند مالك والشافعي أيضا أن البيع قد وقع، وقد لزم المستفهم، المستفهم اللي هو يقول إيش بعني سلعتك بكذا وكذا، حمك الله. قال قد وقع وقد لزم المستفهم، يعني لزم البيع المستفهم، إلا أن يأتي في ذلك بعذر. قال وعند الشافعي، يقال هنا على غير المعتمد، أنه لا يتم البيع حتى يقول المشتري قد اشتريت. يعني مثلا عندما قل هذا كما هو موجود الآن، عندما تذهب تشتري بكم؟ 10 بس، وما تتكلم كلمة إيش؟ كلمة واحدة، ما يلزم أنه يقول إيش؟ قد اشتريت. وكذلك إذا قال المشتري للبائع بكم تبيع سلعتك، فيقول المشتري بكذا وكذا، بكم تبيع سلعتك، إذا قال المشتري للبائع بكم تبيع سلعتك، فيقول المشتري ولا البائع، فرض البائع صح، نعم، إذا قال المشتري للبائع بكم تبيع سلعتك، مفروض فيقول البائع صح، فيقول البائع بكذا وكذا، فقال قد اشتريت منك، اختلف هل يلزم البيع أم لا حتى يقول قد بعتها منك، يعني بعتها لك. وعند الشافعي أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة وبالكناية، ولا أذكر لمالك في ذلك قولا. ولا يكفي عند الشافعي المعاطاة دون قول. نعم. ولا خلاف فيما أحسب أن الإيجاب والقبول المؤثرين في اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثاني حتى يفترق المجلس. المهم إذا قال بعت، طالما أن المجلس منعقد فيمكن أن يقول إيش قبلت، لكن قبل أن ينتهي إيش المجلس. إذا انتهى المجلس ما يأتي بعد ساعة ساعتين أو يوم يومين ويقول قبلت، فهو يريد أن يقول الإجابة والقبول يكونان في نفس إيش المجلس. نعم. قال أعني أنه متى قال البائع قد بعت سلعتي بكذا وكذا فسكت المشتري ولم يقبل البيع حتى افترق، ثم أتى بعد ذلك فقال قد قبلت، أنه لا يلزم ذلك البائع، لا يلزم ذلك إيش البائع، من اللي يعرب لا يلزم ذلك، ذلك فاعل ليس اسم إشارة للبائع. نعم. لا يلزم ذلك البائع، يعني أن هذا البيع لا يلزم البائع. واختلفوا متى يكون اللزوم. قول أول، فقال مالك وأبو حنيف وأصحابهم وطائفة من أهل المدينة، يعني هم في المجلس بعتك قاعدين في المجلس حتى ولو طال، فمتى يكون اللزوم؟ مالك وابو حنيفة واصحابهما وطائفة من اهل المدينة، ان البيع يلزم في المجلس بالقول وان لم يفترقا. فاذا قال له بعتك فقال ايش قبلت، لزم ليش؟ لزم البيع، ما في خيار، فهذا القول نفوا خيار المجلس. قول الثاني: وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم: البيع لازم بالافتراق من المجلس، يعني لا يلزم البيع حتى حتى يفترقا، وأنهما مهما لم يفترقا فليس يلزم البيع ولا ينعقد، لا يلزم ولا ينعقد، يعني ربما ينعقد فيها ما فيها، إنما نقول هذا بيع ولكنه بيع ايش؟ بيع معلق، بيع معلق بلاش؟ بالافتراق، بيع معلق يعني لزومه معلق بلاش؟ بالافتراق. أما قوله لا ينعقد يعني هذا ما أدري. قال: وهو قول ابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة وابن المبارك وسوار القاضي وشريح القاضي وجماعة من التابعين وغيرهم. شوف لنا سوار. قال: وهو مروي عن ابن عمر، صحيح في مصنف ابن أبي شيبة باب البيعان بالخيار، وأبي برزة الأسلمي، نعم، وأبو برزة ممن روى حديث البيعان بالخيار. قال: وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة الأسلمي من الصحابة، ولا مخالف لهما من الصحابة، لا مخالف لهما من الصحابة، يذكرون أن عمر خالف، يذكرون أن عمر رضي الله عنه خالف، وهو مروي في الباب الذي بعد الباب، باب البيعان بالخيار عند ابن أبي شيبة، فذكر عن عمر أن البيع يلزم بلاش؟ يلزم بالقول. قال: وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار، يعني سوار بن عبد الله بن قدامة القاضي العنبري قاضي البصرة، توفي 245، نعم، إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار يعني إلا أن يخير أحدهما صاحبه. المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، يعني إذا افترقا ما في خيار، أو إذا خير أحدهما صاحبه فلا يكون أيضا له خيار، يقول له اختر امضاء الايش؟ البيع، فيختاره، فإذا اختاره فلا يكون له ايش؟ له خيار المجلس. وفي بعض روايات هذا الحديث: إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر، هذا الرواية المبينة. وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحها، حتى لقد زعم أبو محمد ابن حزم أن مثل هذا الإسناد يوقع العلم وإن كان من طريق الأحد، يعني هو خبر واحد لكنه يوجب ليش؟ يوجب العلم. على كل حال الصواب في أن خبر الواحد إنما يفيد العلم بالقراء، إنما يفيد العلم بلاش؟ بالقراء، حتى نفرق بينه وبين المتواتر. تقول: هذا الحديث رواه غير ابن عمر، حكي بن حزام، وأبو برزة، وأبو هريرة، وسامرة ابن جندب، فخمسة من الصحابة رووا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر عند ابن أبي شيبة باب البيعان بالخيار، ومما لا شك فيه أن هذا هو الصواب، المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا. وأما المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم، صحيح، قل اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث، صح، الذي يعني يحاول أن يأتي لقول بأدلة في مقابل القول الآخر الذي أدلته ظاهرة بينة يضطرب. قال: فالذي اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به أنه لم يلفي عمل أهل المدينة عليه. أهل المدينة، أول أهل المدينة ابن عمر رضي الله عنهما، والإمام مالك له السلسلة الذهبية إلى ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. قال: لم يلفي عمل أهل المدينة عليه، مع أنه هذا الأول، هذا وجه الدليل الأول. وتأمل كيف ابن رشد قال إيش اضطرب بهم وجه الدليل. فالأول عمل أهل المدينة، وقد عرفنا الصواب في عمل أهل المدينة. أيضا من أدلة مالك، مع أنه قد عارضه عنده، يعني هذا حديث البيعان بالخيار عارضه عنده ما رواه مالك، يعني في الموطأ من منقطع حديث ابن مسعود، سواء كان المنقطع هنا بمعنى الموقوف أو كان المنقطع، يعني على كل حال المراد هنا يعني من موقوف ابن مسعود، لأن هكذا الرواية يعني في الموطأ، أنه قال: أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان. نقول: هذا الحديث ليس موقوفا، بل هو صحيح مرفوعا كما في الإرواء 1322 و 1323، وذكر هناك 6 طرق وفيه زيادة: أيما بيعين تبايعا والمبيع قائم، هذه الزيادة، والمبيع قائم، فهناك زيادة صحيحة والمبيع قائم. وله لفظ آخر: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم فالقول قول البائع أو يترادان. إيش معنى المبيع قائم؟ المراد المبيع قائم أنه لم يستهلك. إذا اختلف البيعان والمبيع قائم يعني أنه إيش؟ أنه لم يستهلك، يعني مثلا لا لم يستهلك، ما يلزم أنهم يكونون في الإيش؟ في المجلس. بعتك هذه، قلت هذه اعتبرها أي شيء ثاني يعني. نعم، بعتك هذه 10، قلت زين، وأخذت السلعة ومشيت وقلت أعطيك الثمن بعدين، وبعدين ذهبت إلى البيت ولا زالت قائمة ما استعملتها، وبعدين جيت تسدد الإيش؟ الثمن، فبتعطيني 5، قلت لك أنا قلت 10، تقول لا 5. فهذه الصورة هي التي يحمل عليها هذا الحديث، ليس قوله صلى الله عليه وسلم والمبيع قائم أنهما لا زال في الإيش؟ في المجلس. فهذا الحديث يحمل على هذه الصورة أنهما إيش؟ تبايعا وإيش؟ وتفرقا، ثم بعد ذلك اختلف في الإيش؟ في السعر. ينبغي أن نفهم هكذا، بل ربما لا يفهم إلا هذا، لأنه لا يتصور أنهما يختلفان في السعر في الإيش؟ في المجلس. مش معقول يعني لهذه الدرجة، يعني أقول 10 يقول لا أنت قلت 5، وإنما يتصور النسيان على المشتري إذا طال به الإيش؟ طال به العهد. فهذا الحديث يحمل على أن البيع إيش؟ على أن البيع تم، ثم بعد ذلك اختلف في الإيش؟ في الثمن. إذا حملنا هذا الحديث هكذا فلا تصبح هناك معارضة بينه وبين إيش؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن هم حملوا هذا الحديث على العموم، حتى حملوا على هذه الإيش؟ على صورة المجلس. إذا اختلف البيعان والمبيع قالوا إذا كان البيع لم يتم فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهما في حال الاختلاف؟ هم أصلا لهم الإيش؟ أصلا لهم الخيار، فعرضوا حديث البيعان بالخيار بهذا ليش؟ بهذا الحديث. قالوا لو كان لهم الخيار فلماذا يختلفان؟ ما يختلفان أصلا، لأن لهم ليش؟ لهم الخيار. نقول لا، هذا الحديث لا يحمل على أنهما لا زال في المجلس، وإنما يحمل إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. ليس معناه أنهما في المجلس، المبيع قائم أي أنه لم يستهلك، وهذا هو الواجب، أننا يعني ما ننزل الحديثين على جهة واحدة حتى يتعارضا، وإنما نمشي هذا الحديث في اتجاه وهذا الحديث في اتجاه آخر لا يعارضه. قال فكأنه حمل هذا على عمومه. إيش معنى على عمومه؟ ها؟ يعني في المجلس وبعد المجلس، فحملوا هذا الحديث على عمومه. إذا حملوا على عمومه فيكون معارضا لحديث البيعان بالخيار. قال وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس، ولو كان المجلس شرطا في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حكم الاختلاف في المجلس. لو أصغنا هذا بعبارة أخرى فنقول يعني لو كان الخيار ثابتا لم يحتج فيه إلى بيان حكم الاختلاف. هكذا يريدون أن يقول، لو كان الخيار ثابتا في المجلس لم يحتج فيه إلى بيان حكم الاختلاف، فيكون هذا الحديث معارضا لحديث البيعان بالخيار. قال لأن البيع بعد لم ينعقد ولا لزم، بل بعد الافتراق من المجلس. نقول وهكذا، نحن نحمل الحديث على أنه بعد الافتراق من المجلس. قال وهذا الحديث منقطع، عرفنا أنه ليس كذلك، ولا يعارض به الأول. صحيح، ما في معارضة إذا حملنا هذا الحديث على بعد الافتراق وحديث البيعان بالخيار قبل ليش؟ قبل الافتراق. وبخاصة أنه لا يعارضه إلا مع توهم العموم فيه. صحيح، ابن رشد ما شاء الله يقول لا يعارضه إلا إذا قلنا بإيش؟ بعمومه. أما إذا حملنا على ما بعد المجلس فلا يكون معارضا. قال والأولى أن ينبني هذا على ذلك. نعم، وهذا الحديث لم يخرجه أحد مسندا. تقول بلى، ست طرق. قال وهذا الحديث لم يخرجه أحد مسندا فيما أحسب، فهذا هو الذي اعتمده مالك رحمه الله في ترك العمل بهذا الحديث، فترك العمل بحديث البيعان أولا لعمل أهل المدينة، ثانيا لما ظن أن حديث ابن مسعود إيش يعارضه. قال وأما أصحاب مالك، فائدة، فإذا أحيانا تجد الإمام يعني له أدلة والأصحاب لهم إيش؟ لهم أدلة أخرى. قال وأما أصحاب مالك فاعتمدوا في ذلك، يعني في رد حديث البيعان، على ظواهر سمعية وعلى القياس. ظواهر سمعية هذا واحد، وعلى القياس هذا اثنين. فمن أظهر الظاهر في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سبحان الله، يعني نحن في المجلس وتم البيع وخلصنا، بعت قبلت خلاص، صار هذا إيش؟ صار هذا عقد. يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نقول أصلا ما لزم البيع، ليس عقدا لازما. نعم، فاستدلوا بالآية، قالوا والعقد هو الإيجاب والقبول والأمر على الوجوب، وخيار المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد. سبحان الله، ما يوجب، صعب هذا أن يعني نعارض الحديث الثابت، نعارض بينه وبين عموم آية. فهم يقولون وخيار المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد، لا ما يوجب، لأن العقد ليس بإيش؟ ليس بلازم، لأن له عندهم أن يرجع في البيع بعدما أنعم. أنعم يعني بعدما قال إيش؟ نعم، ما لم يفترق. الحقيقة هذا الكلام من أخطر ما يكون، لولا يعني إحسان الظن بهم وأن لهم أعذار لقلنا في ذلك كلاما شديدا. أنا قلت كلام شديد لكن أحتفظ به لنفسي، لكن هذا كله يعني نحن نحسن الظن بالفقهاء أنهم يعني ما أرادوا يعني هذا الذي يظهر من الكلام. وأما القياس فإنهم قال عقد معاوضة. الآن البيع إذا تم بالإجابة والقبول هذا عقد معاوضة، فلم يكن لخيار المجلس فيه أثر، فلم يكن لخيار المجلس فيه أثر. يعني هذا شيء صعب، هذا يعني مقابلة للحديث البيعان بالخيار، هم يقولون فلم يكن لخيار المجلس فيه أثر. طيب قاسوا على ماذا؟ قالوا أصله، عندما يقولون أصله يعني الأصل الذي يقاس عليه. نعم أصله سائر العقود مثل النكاح. قالوا الآن في النكاح كمان في خيار مجلس، خلاص إذن البيع ما في خيار إيش؟ ما في خيار مجلس. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن كلام ابن حزم أن العقود إيش؟ لا يقاس بعضها على بعض، لا يقاس بعضها على بعض. ذكرنا هذا متى أو في إيش؟ ها؟ أيوة كان في إيش؟ في كتاب النكاح؟ نعم في كتاب النكاح، لأنهم كانوا يقيسون الإيش؟ النكاح على الإيش؟ على البيع. الآن يقيسون الإيش؟ البيع على النكاح. قال مثل النكاح والكتابة والخلع والرهون والصلح على دم العمد. فلما قيل لهم، ابن رشد يقول فلما قيل لهم إن الظواهر التي تحتجون بها يخصصها الحديث المذكور، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خيار المجلس فهذا مستثنى، فلم يبق لكم في مقابلة الحديث إلا القياس. يعني الآن الظواهر، الظاهر هذا خصصه ليش؟ الحديث. فلم يبق لكم في مقابلة الحديث إلا ليش؟ إلا القياس. قال فيلزمكم على هذا أن تكونوا ممن يرى تغليب القياس على الأثر. ابن رشد ما شاء الله نعم يحاججهم، قل فيلزمكم على هذا، لأن الآن ما بقي إلا ليش؟ لكم إلا القياس، فأنتم الآن يلزمكم أن تكونوا ممن يرى تغليب القياس على الأثر، وذلك مذهب مهجور عند المالكية. شوف كيف أنه يرد عليهم من جنس ما عندهم، يقول هذا مذهب مهجور عند المالكية أنفسهم. وإن كان قد روي عن مالك تغليب القياس على السماع مثل قول أبي حنيفة، فأجابوا عن ذلك بأن هذا ليس من باب رد الحديث بالقياس ولا تغليب. يقولون نحن لا نرد الحديث لا بالقياس ولا نغلب القياس على ليش؟ على الحديث. وإنما هو من باب، شوف بقى الآن، وإنما هو من باب تأويله، تأويله به، يعني يؤولون الحديث بليش؟ بالقياس، هذا هروب. نعم وإنما هو من باب تأويله. طيب نقول التأويل إذا عاد بالنص على الإبطال فهو تأويل ناش فاسد باطل. تأويل هذا معنى، التأويل هذا معناه إبطال خيار ليش؟ المجلس، فهذا يعود على النص بليش؟ بالإبطال. قالوا وإنما هو من باب تأويله وصرفه عن ظاهره. قالوا وتأويل الظاهر، تأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الأصوليين. تأويل الظاهر بالقياس، لو كان المراد هنا فهم النص، فهم النص بالقياس يعني فهمه الفهم الصحيح لكان جيدا. أما تأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الأصوليين، أولا ينظر في هذا الاتفاق، فنقول حتى لو كان متفق عليه لكن لا يكون ذلك بإبطال النص، لا يكون ذلك بإبطال ليش؟ النص. وينبغي أن نتخذ الموقف الصحيح عند النص والقياس، عندما يكون عندنا نص وعندنا قياس. والموقف الصحيح موقف وسط، فما دل عليه القياس الصحيح لا يمكن أن يعارض النصوص، هذه قاعدة. وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن القياس الصحيح إذا كان صحيحا لا يمكن أن يعارض النص. وفي هذا صنف شيخ الإسلام كتابا يقولون أنه أحسن مصنفاته، در تعارض العقل والنقل، درء التعارض. نعم. وقد غلا في القياس طائفتان، طائفة نفت وطائفة غلت. طائفة نفته وطائفة غلت غلت فيه حتى يعني أبطلت به أبطلت به النصوص. ويمكن أن تراجع ابن القيم في الإعلام الثاني 392، لأنه ربما الناظر يقول هذا متفق عليه عند الأصوليين ولا يعني يفهم ما أرادوا. لا يمكن الأصوليين يتفقون على أننا نرد النصوص بالقياس بالقياس الفاسد، وإلا فالقياس الصحيح لا يعارض لا يعارض النص. قالوا ولنا فيه تأويلان. ما هو التأويل؟ لأنهم قالوا الآن هذا من باب هذا من باب التأويل. طيب ننظر التأويل. أحدهما أن المتبايعين في الحديث المذكور هما المتساومان. المتساومان متساومان ما يحتاجان لا يحتاجان لا يحتاجان أن يثبت لهم الخيار، لأن لهم الخيار أصلا. فإذا شوف التأويل ضيع النص. نعم. قالوا المتبايعين في الحديث المذكور هما المتساومان اللذان لم ينفذ بينهما البيع. فقيل لهم الرد عليهم إنه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه، لأنه معلوم من دين الأمة. هذه مثل كلمة ابن حزم، ابن حزم يقول دوما هذا الأسلوب، قال لأنه معلوم من دين الأمة أنهما بالخيار إذا لم يقع بينهما عقد بالقول. قالوا أما التأويل الآخر فقالوا إن التفرق ها هنا إنما هو كناية عن الافتراق بالقول. البيعان بالخيار ما لم يفترقا بالقول، يعني لسه ما خلصوش عقد، ثم هم بالخيار ما يحتل نفس الأول، فلا يكون للحديث فائدة. قالوا لا التفرق بالأبداء، كما قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. قالوا هذا يتفرق يعني هذا تفرق معنوي. قال ابن رشد والاعتراض على هذا أن هذا مجاز لا حقيقة، والحقيقة هي التفرق بالأبدان يعني التي في الحديث. قال ابن رشد ووجه الترجيح أن يقاس بين ظاهر هذا اللفظ والقياس. نشوف ظاهر اللفظ البيعان بالخيار ما لم يتفرق والقياس، فيغلب الأقوى. والحكمة في ذلك هي لموضع الندم، يعني الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيعين بالخيار لموضع الندم حتى كل واحد يراجع نفسه. فهذه هي أصول الركن الأول الذي هو العقد، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.